أصول السنة للإمام ابن زمنين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل. وقلنا أن الاقتصار على هذه الكلمة القرآن كلام الله عز وجل دون بيان غير مخلوق، قلنا هذا مخالف، بل الصواب أن يقال أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه نزل أو منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود. انتقل الإمام إلى باب آخر من باب الاعتقاد، وهو باب في الإيمان بالعرش. باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن العرش مخلوق، أن العرش مخلوق، وخصه ربنا عز وجل بالارتفاع فوق جميع ما خلق، وعليه فأعلى مخلوق هو العرش، وفوق العرش الرب سبحانه وتعالى، ثم استوى عليه كيف شاء، ثم استوى عليه كيف شاء، أي استوى ربنا عز وجل على عرشه بكيفية لا نعلمها، لأن الله تبارك وتعالى أخفاها عنا. يقول كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أخونا صاحب الهاتف، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. هذه الفقرة من الإمام يتكلم فيها عن العرش وعن استواء المولى عز وجل عليه، وهو كما تعلمون من معتقد أهل السنة والجماعة، وقد ورد ذكر هذا الأمر في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع يخبرنا فيها المولى عز وجل أنه استوى على عرشه. فالاستواء في لغة العرب معلوم المعنى، وهو الارتفاع والعلو والاستقرار، ولا يعرف في لغة العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. ومن فسر الاستواء بالاستيلاء فلا شك أن هذا تحريف وخروجا عن مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة، وهو من البدع المحرمة. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه استوى على عرشه، ثم أخبأ عنا كيفية الاستواء، وهذا هو الذي عناه الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى في لغة العربي، والكيف مجهول، أي خبأه عنا ربنا عز وجل، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء واجب على الأعيان، والسؤال عن كيفيته بدعة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. ونقول دائما وأبدا: لا هواد مع مبتدع قط، لا هواده. وإياك أخي المسلم أن تسترسل لقلبك تحت مسمى المصلحة، لأن في غالب الأحيان يكون هوى النفس هو المتحكم وغلف لك بمسمى المصلحة. ولكن اتبع النصوص واعلم أن بهجرك للمبتدعة بكل أنواع الهجر هذا من محبتك لهم، من محبتك لهم. فلولا الحب الذي أملاه علينا الشرع وأوجبه علينا ما هجرناهم ولا حذرنا منهم، كما قال الأئمة الكرام: ولما نحن أحب إليهم من أهلهم ومن إخوانهم، نحن نحذر الناس منهم حتى لا يتحملوا أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. هذا هو المعتقد الصحيح. يبقى الإمام مالك رحمة الله عليه أمر به فأخرج، مع أنه كان سائلا في ظاهر الأمر، ولكن الأئمة بمحباهم الله عز وجل من نور القلب وبالفراسة علم أن هذا سؤال لا يخرج إلا من مبتدع. وكما قلنا قبل ذلك، وقال الأئمة: ما رأينا قط وما سمعنا أحدا البتة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم فيهم من خصائل الإيمان ومن حرصهم على الخير وعلى تعلم العلم وعن السؤال، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية أي صفة من الصفات، بل كما قالوا: أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت يعني اعلم معناها واعتقده، أما عن الكيفية فلا تسأل عنها. يقول الإمام هنا: فسبحان من بعدا فلا يرى. يبقى مقصده هنا الإمام ابن زمنين فلا يرى أي في الدنيا، فلا يرى أي في الدنيا كما دلت على ذلك النصوص المتواترة. وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. فإن كان سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، ومع ذلك أحاط بعلمه كل المخلوقات، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، فسمع النجوى، ويعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى. بمثل هذا المعتقد يتولد في القلب تعظيم الرب، ومن ثم الاستقامة على الشرع. يقول: وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل. وكما عندكم في الهامش أن الحديث نص على تضعيفه العلامة الألباني رحمة الله عليه، والصواب الذي قاله غيره من المحققين أن الحديث يرتقي إلى رتبة الحسن. وحاصل الأمر أن أبا رزين العقيلي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وفي رواية حديث عمران بن حسين في الصحيحين وغيرهما، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، فرواية عمران بن حسين قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره سبحانه وتعالى، ثم خلق عرشه على الماء. ومن أجل هذا قال أهل العلم أن أول المخلوقات الماء، وبعد ذلك العرش، وبعد ذلك القلم. أول المخلوقات الماء، وبعد ذلك العرش، وبعد ذلك القلم. هنا في هذا الحديث يقول: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل، هذا على فرض صحة الحديث، وهو إن شاء الله سنده حسن، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عمران بن حصين. يقول: وحدثني يوسف ابن زياد الكوفي عن عبد المنعم ابن إدريس ابن سنان ابن بنت وهب ابن منبه قال: حدثني أبي عن وهب ابن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. بالنسبة لأخبار من قبلنا باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أخبار من سبقنا باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصح السند إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يخبرنا المولى عز وجل عن أخبار من سبقنا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إلى غير ذلك. وأيضا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، أو انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم الصخرة. الحديث يبقى أن يصح نسبته إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه لا شك في ثبوته، لا شك في ثبوته. وهذا نحدث به ونأخذ منه العظات والعبر، نحدث به ونأخذ منه العظات والعبر. القسم الثاني: ما صحت نسبته إلى قائله، ما صحت نسبته إلى قائله غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن تصح النسبة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، إلى عائشة، إلى كعب الأحبار، إلى وهب بن منبه وغيرهم. فهذا يذكر في باب الترغيب والترهيب شريطة أن يثبت الأصل بدليل شرعي. فهذا يذكر في باب الترغيب والترهيب شريطة أن يذكر الأصل أو يثبت الأصل بدليل شرعي. يعني إحنا مثلا نريد أن نرغب في الآخرة ونزهد الناس في الدنيا، فوجدنا قصة من بني إسرائيل صحت نسبتها إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، نقولها لأن الأصل عندنا ثابت بدليل شرعي. القسم الثالث: ما لم تصح نسبته إلى قائله، ما لم تصح نسبته إلى قائله، يعني قصة من أخبار بني إسرائيل من القائل لا ندري، أو نسبت إلى رجل بعينه وقال أهل الاختصاص أن هذه النسبة لا تصح، يبقى هذا النوع يا أخوان يطرح ولا يذكر، هذا النوع يطرح ولا يذكر، اللي هو إيه؟ لم نعلم قائله. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، اكتب هذه المعلومة، قال شيخ الإسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم، ودي قاعدة مهمة جدا في النقاش. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. فهنا يقول أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال الماء على متن الريح في الهواء وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا كلام موقوف ننظر إليه، فإن وافق الثوابت من النصوص فبها ونعمت، وإلا فلا. أيضا إخواني فيه مسألة صحيحة، وهي وردت في بعض الأحاديث وينبغي التنبيه عليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: كان الله ولا شيء معه. هذا الحديث النص الوارد كما سمعنا، كان الله ولا شيء معه أو ولا شيء غيره، فيه زيادة لا تصح ولا تثبت، تعلق بها بعض المبتدع، وهو الآن على ما كان عليه كان، لأن معنى العبارة دي نفي الاستواء ونفي العرش، وهذا من الضلال كما قال الحافظ ابن حجر، وهذه لم تثبت في كتب السنة. قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف، هم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملون ولكنه عظم بذلك نفسه. طبعا هذا الحديث لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا. والشيء العجيب ان التحقيق ما جابوش، ولا موجود عندكم؟ ها؟ طب النسخة اللي عندكم مكتوب فيها ايه؟ طب اللي مش موجود عندي اكتبوا يا اخوان، اقرأ أنينا وسمعت. الله يبارككم اخوانا، النسخة اللي معاكم اللي هي في بين ايدي اكتبوا، لحظة واحدة، اكتب في الهامش عندك ضع 33 واكتب بجوارها موضوع. أطرح. طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن القول في مثل هذه الأمور لأهل الاختصاص، القول في هذه الأمور لأهل، وأي إنسان من أهل الاختصاص وتبحر وزكاه علماء عصره فعلى الرأس والعين، وعليه قوله وهم الكروبيون، فالحديث لا يصح بل هو موضوع، وكل ما فيه غير صحيح إلا إذا شهد له ما فيه بعض النصوص، وعليه فما ذكره بعض علماء السنة في كتب الاعتقاد من ذكر أصناف من الملائكة وسموهم الكروبيون، هذا الموضوع لا يصح لأن ده غيبي، والغيبيات الأصل فيها النص، وهذا الذي ذكره الشيخ المبارك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتابه أعلام السنة المنشورة في معتقد الطائفة المنصورة اللي هو المسمى ب200 سؤال وجواب في العقيدة. ذكر الشيخ في هذا الكتاب أن من أنواع الملائكة الكروبيون، والصواب أن هذا الوصف لبعض الملائكة لا يصح لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى بن عن عقبة أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام. أذن لي فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أي أن الله عز وجل أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث الصحابة عن وصف من أوصاف هذا الملك، فكان الوصف عبارة عن المسافة بين شحمة أذنه، وهي آخر شيء في الأذن من أسفل بالقرب من العاتق وهو الكتف، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام. يعني المسافة بين شحمة الأذن وعاتق هذا الملك، المسافة هذه يخفق الطير فيها 700 عام حتى ينتهي من أولها إلى آخره. طبعا هذا النص وغيره من النصوص نستخدمه في وعظ الناس وبيان عظمة الخالق عز وجل. ليه يا أخوانا؟ أي نص شرعي وأي شيء في كون الله يدل على تعظيم المولى عز وجل، وده اللي ينبغي على الداعية أو طالب العلم يستحضره حتى يعظم ربه عز وجل في قلبه، ومن ثم يعلم الناس ذلك. فإن فاقد الشيء حاشا أن يعطيه ويستحيل أن يعطيه. فكلما عظمنا نحن ربنا عز وجل في قلوبنا فمن السهل أن ننقل التعظيم إلى الخلق، وإلا فلا. طيب كيف يعظم العبد ربه عز وجل؟ بالتعرف عليه من خلال طريقين اثنين. الأول الوقوف على أسمائه وصفاته وأفعاله الواردة. الأمر الثاني النظر الدقيق إلى عظم مخلوقاته، ومن جملتها ملك من حملة العرش. تخيل بقى المسافة بين شحمة أذنه وبين عاتقه الطير 700 عام، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ لا يقاس سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ولذلك دايما بيستدل العقلاء على عظمة الصانع بعظم الصنعة، وعلى إتقان الصانع بإتقان الصنعة، وهذا موجود ومتعارف عليه بين الخلق ولا ينكره أحد. وعند الطبري بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ديك، ديك مرقت رجلاه في الأرض السابعة ورأسه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك. فيرد عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. مخلوق أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه في الأرض السابعة ورأسه منثن تحت العرش. لك أن تتخيل. وإن عجز العقل فسلم، فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول: من القائل؟ الديك. سبحانك ربنا ما أعظمك. فيرد عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذب. طبعا احنا لكي نأتي بهذه النصوص امام الجهل الاغمار يقول لك: انتم بتحدثون عن خرافات، فين الكلام ده؟ ما فيش ولا طيارة صدمت به ولا رأوه احد. لا، نقول لهم: استنتوا، المسافة بيننا وبينكم البون شاسع، احنا عندنا اخبار تصدق واوامر تنفذ، فهل عندكم هذا الامر حتى يتسنى لنا معكم الكلام؟ فان كان ابدأ وإلا كف عن الكلام. يبقى الشاهد يا أخوانا، والنصوص ديت مهمة جدا لتعظيم الرب عز وجل في القلب، مهمة لأبعد الحدود، وهو أن الإنسان يأتي بعظائم المخلوقات ويطرحها على الخلق، بس بشرط أن تكون النصوص صحيحة، ولا يشفع لك ولا يكن هذا عذر لك أن تفتري الكذب على رسول الله تحت مسمى أريد أن أجعل الناس يعظمون النصوص. مبدأ مرفوض. علشان كده بنقول دائما وأبدا: من لم تؤثر فيه النصوص الصحيحة فليس فيه خير، فليس فيه خير. يعني تزجر إنسان بنص صحيح من زجر، لا يحملك عدم انزجاره أن تأتي له بنصوص مفترة مؤثرة. لا، ده ما فيش فيه خير، ليس فيه خير قط. تقول له مثلا إيه؟ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الكفر جاء مصدرا ومعرفا باللام، فلا يصرف إلا على الكفر الأكبر. قال لك يعني ما، قلت له الشجاع الأقرع ارتعش وراح صلى. لا، ده ما فيش فيه خير. يتأثر بالمكذوب وغير الصحيح ولا يتأثر بالصحيح، اعلم ليس فيه تماما. كأن يبكي الرجل من الشعر ولا يبكي من القرآن، هذا عوار في القلب، عوار في. وهذا كثير يا أخوانا، تجد بعض الناس ينشدون الأشعار المؤثرة في وصف القبر ووصف النار إلى غير ذلك، يقوم ترق قلوب الناس ويبكون، وإذا قرأ عليه القرآن كالحجارة بل أشد. هذا عوار في القلب وعيب في الرجل. يبقى الشاهد من كل هذه النصوص أننا نذكرها للقوم ولأنفسنا ابتداء حتى يعظم في قلوبنا الرب عز وجل. فإذا عظم في قلوبنا ربنا تبارك وتعالى حتما ولا بد سنمتثل أمره. العرش أعظم المخلوقات، ولا يقدر قدره إلا الله عز وجل. والكرسي موضع قدمي الرب كما سوف يأتينا إن شاء الله. يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام. قال حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين. وهذا النص كما ذكر هنا ضعفه العلامة الألباني، اكتب عندك في الهامش كده، ولكن صح هذا موقوفا إلى عبد الله بن مسعود، ولكن صح هذا موقوفا إلى عبد الله بن مسعود. يبقى نخلص من هذا إخواني، الإيمان بالعرش وهو سرير الملك استوى عليه ربنا عز وجل استواء يليق بذاته وجلاله، والعرش فوق السماء السابعة فوق الماء، ودي نصوص مقطوع بها. يبقى أنا عندي 7 سماوات ما بين كل سماء وسماء مسافة 500 عام كما صح ذلك عن ابن مسعود، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، وفوق العرش الرب عز وجل، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. هي دي تفيد دراسة العقيدة، خبرك يعني لما الواحد كده يسمح لعقله بالتجول هيحتار، ويأتيه النص المحكم فوق العرش ومع ذلك أقرب إليكم من حبل الوريد، يعلم السر وأخفى، يسمع الندوة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يبقى المعاني ديت العبد يستحضرها، كيف يغيب عنه معلم المراقبة؟ قل أن يغيب، وإن غاب في لحظة سرعان ما يرجع إلى العبد ويتوب العبد إلى الله. يكن بالجهل ولا يعرف شيئا عن شيء، كل شغله بفقه الواقع أن يراقب ربه وأن يخشاه وأن يقف عند الحدود ولا يتخطاها، هذا بعيد. باب في الإيمان بالكرسي، باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، نؤمن بالنص لثبوته وبأن هذا معتقد، وأيضا لا نتكلم في الكيفية بأي حال من الأحوال. يقول: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء، وذكر الحديث، وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم جف الكرسي ولا حفة؟ ماشي، سيأتي معنا. ها؟ طيب، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. الشاهد من الحديث: ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب. الشاهد من الحديث ورود اسم الكرسي. وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. طبعا وصف الكرسي جاء في القرآن في أعظم آية في القرآن، وسميت الآية باسمه وهي آية الكرسي. يقول فيها الرب عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى الكرسي اللي هو موضع القدمين، وسع السماوات اللي هي السبع، والأرض اللي هي السبع. وجاء في حديث عند الطبراني في معجمه وسنده صحيح من حديث أنس بن مالك في بيان العلاقة بين الكرسي والعرش، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اكتب هذا الحديث: ما الكرسي بالنسبة للعرش، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. ما الكرسي بالنسبة للعرش. الحديث ده يا أخوانا من أقوى الأحاديث التي يجب على المرء أن يستوعبها ليعظم ربه عز وجل. ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. يبقى ما العلاقة؟ نعم، عند الطبراني في معجمه الكبير وسنده صحيح من رواية أنس بن مالك، حاضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد. حلقة حديد واضحة، فلا صحراء واسعة مترامية الأطراف. يعني هات حلقة من حديد وضعها في فلا صحراء مترامية الأطراف ليس لها نهاية. ما العلاقة بين حجم الحلقة وبين مساحة الصحراء؟ أو ما العلاقة بين المساحة التي تشغلها الحلقة ومساحة الصحراء؟ الجواب: لا شيء، لصغر الحلقة وعظم الصحراء. كذلك الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش. وكل هذا يا أخوانها مخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وهذا النص في الهامش كما ذكرنا صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق، عن أسد، عن يوسف بن زياد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبي، عن وهب بن منبه، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ما أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء في السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ. عندك ايه شيخ في التحقيق؟ ها هنا. طيب اكتبوا يا اخوانا الله يبارك فيكم موضوع على ما اجيب النسخة ديت معايا اللقاء القادم ان شاء الله واملى عليه. نعم انا عندي واحدة بس خلاص، ما هو فاضل معنا حديث واحد بس. ارجو الله يبارك فيكم موضوع اللي احنا قلناه دلوقتي. لا لا، احنا قلنا قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره الذي خلقه، ده موقوف على ابن عباس صحيح. الذي يليه اللي هو خاص بالايه، والنار في جوف الكرسي والكرسي نور يتلألأ، قلنا هذا موضوع. كما ذكرنا اخواني الله يبارك فيكم في هذا الوقت وفي غيره من الاوقات، لابد ان نتحرى الدقة في كل قول ينسب الى قائله، لازم، لان نسبت قولا إلى قائله ولم يغلب على ظنك أن القائل قال هذا القول فهذا كذب، والكذب كبيرة من الكبائر معروف. ويزداد الأمر خطورة إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل هذا إحنا بنكل العهدة إلى أهل الاختصاص، وعلى رأسهم وشيخهم بلا نزاع بركة الزمان وحسنة الأيام العلامة الألباني، واخد بالك يا اخي؟ فهذه الحاله نسلم لهؤلاء القوم وناخذ بقولهم متبعين غير مقلدين. يقول: وحدثنا حماد بن سلم عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره 500 عام، وبين كل سمائين مسيره 500 عام، وبين السماء السبع وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أأمل إخوانا لما بيعتلوا المنابر، عاوز يكون عندك خطة واضحة المعالم لديك. أنت ماذا تريد من الناس؟ واخد بالك؟ يعني اخر حاجة تكون عندك وما تفكرش فيها مطلقا معلومة تريد ان توصلها للناس، لا، ما ياخدها من اي مكان. انا عاوز يكون عندك خطة كده، معلومة المعالم واضحة قدامك، ماذا تريد من الخلق؟ انت اتيت المنبر ورفعت صوتك ونزل منك العرق الى غير ذلك، طب ماذا تريد؟ الهدف الأساسي يا أخواننا كلنا، بل هو الهدف الأسمى من الرسالات، تعبيد الناس لربهم، ده هدفنا. وأول واحد يتحقق فيه الهدف المتكلم، أريد أن أحقق عبوديتي لله. طيب عاوز أحقق الناس دولت يحققوا عبوديتهم لله، يبقى ما معنى العبودية؟ اللي هي تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، واضح؟ يبقى أنا أريد أن أحمل الناس على تنفيذ الأوامر، خبر يصدق وأمر ينفذ، أبدأ أسلك المسالك المشروعة لكي يستجيب الناس للأوامر الشرعية. أبدأ بقى أفكر، واخد بالك، وأجيب أمثلة من الواقع ومن الحياة. الناس بتسمع كلام فلان العلاني ليه؟ واخد بالك؟ عندك مثلا رجل في حيك أو في قريتك أو في بلدك مسموع الكلمة، مهاب الهيئة، بهي الطلعة، لما؟ هل لكبر جسمه ولكثرة ماله أم لدماسة أخلاقه وعلو منزلته؟ يبقى من خلال هذا أنا عندي هدف معين أريد من القوم ليس بينهم وبين الاستجابة للأوامر الشرعية إلا استماع النص بس. عاوز أوصلهم للمرحلة دي. إيه هي؟ يعني لسان حاله يقول أسمعونا حتى نمتثل ونصدق الأخبار وننفذ الأوامر. إن استطعنا أن نصل بالناس لهذه المرحلة ده غاية المنى. كيف تصل إليها؟ ده يبقى عندك خطة واضحة. انتبهوا يا أخواني، لأن الخطيب والداعية إن لم يكن له خطة واضحة المعالم في منهجه وفي سيرته، ده كل الحكاية عمال يتكلم وخلاص، ما فيش أكتر من كده. ومن أجل هذا لابد أن يكون عندك تقييم لدعوتك وتقييم لعملك، وإلا مضيعة للوقت بدون فائدة. أجر نتكلم فيه، الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يجازى على القليل بالكثير، ولكن الثمرة، لأن الهدف مش الأجر وبس، الهدف تعبيد الناس لربهم. من أعظم المسالك يا أخوانا بالأدلة الشرعية وبالواقع العملي أن ترسخ في قلوب القوم تعظيم المولى عز وجل، يعظمون. كيف؟ أهو أمامك النصوص، تجعل الناس ينظرون في خلق الليل والنهار، في آلاء الله في كونه، وفي نفس الوقت خد بالك معايا عشان إيه يكون كلامك له تأثير في الواقع. أنت تبدأ إيه؟ تصف المولى عز وجل بالأسماء والصفات الصحيحة، واخد بالك، وبعض المخلوقات، وفي ثنايا الكلام يا معشر المسلمين أيليق ببشر ضعيف من أمثالنا أن ينتهك هذه الحرمات ويتعدى حدود هذا الإله العظيم الذي وصفناه أم لا يليق؟ يوم يتولد في القلب مهابة وقداسة من الكلام، ومن ثم يعظمون الرب عز وجل. لذلك عندنا في البلد وعندكم في كل مكان يقول لك لا ده فلان ده رجل محترم ولا حد يتكلم منه، حتى جماعة الشطار ممكن يقول لك لا البيت ده مش هنقرب منه، الرجل ده رجل محترم بتاع ربنا خليك بعيد عنه، واخد بالك. يبقى عظموه وقدروه لما لديه من بعض الشمائل والفضائل دي، وديت يا اخوانا الناس فطروا عليه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. أنتم معايا هنا؟ مهمة جدا. ودايما الله يبارك فيكم، فاقد الشيء لا يعطي، ومش كده بس، وحاول قبل أن تعظ الناس وتذكرهم إن يكون كلامك بقلبك، واللسان ما هي إلا أداة. يعني بمعنى لو أنت فعلا الكلام ده خارج من قلبك بقناعة كاملة يستحيل ألا يؤثر في الناس. سيؤثر، خدوا بالكم، يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده نهار ما تطلع الجمعة وعندك 4000 واحد وواحد يستجيب، ده انت نعم الرجل واحد بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك، من عشيرة قوم. ومن أخبار بني إسرائيل، والأثر صحيح موقوفا على بعض التابعين، أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أأمل إن شاء الله أن تصل هذه النصوص إلى القوم. تاني إيه تاني؟ الأثر أوحى الله عز وجل إلى النبي من بني إسرائيل أن قل لقومك إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصبر.